بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
عند الكلام عن محظورات الإحرام، محظورات الإحرام يعني الحاجات اللي محظور ممنوع على المحرم اللي أحرم بالحج أو بالعمرة إنه يعملها. أولا لا يلبس المحرم القميص لوفطان ولا العمامة، العمة معروفة، والبرنس اللي هو بيلبسه المغاربة الأفطان اللي ليه من وراء غطاء للرأس، ولا السراويل معروفة السراويل، ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران نوع من الطيب اللي ليه يعني لون بيصبغ به، ولا الخفين، الخف زي الشراب بالضبط بس معمول من الجلد، نفس الشراب لكن مصنوع من الجلد، إلا ألا يجد نعلين، يعني لو ملاش نعلين يلبسهم فيقطعهما، يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، لو ملاش نعل يلبسه، النعل اللي هو الحاجة ملاش رقبة يعني، فيقطع الخفين عشان هذه الرقبة المنهي عن لبسها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، يعني ايه الثياب اللي يلبسها؟ قال ما يلبس القمص، قمص جمع قميص، ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورث، زعفران أو ورث، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، المرأة المحرمة ما تلبس نقاب ولا قفازين، القفازين معروفين اللي هو الجواندي، والنقاب المقصود بيه هنا النقاب اللي بيبقى متفصل على قد الوش، النقاب اللي تبقى حتة قماش متأفصلة ومتوصلة بالخمار، دي ما تلبسهاش حال الإحرام، يعني المنقبة تكشف وشها قدام الناس، لا تكشفش وشها عند الإحرام إذا ما فيش ناس بترفع النقاب، إذا في ناس بتسدل شيء من أعلى رأسها على وجهها، يعني تبقى حاجة من على الرأس تنزل على الوش، المنع عنه اللي هو المعروف بيسموه هنا في مصر البرقع، البرقع هو ده النقاب المنع عنه في الإحرام لأنه متفصل على قد الوش، متفصل على قد الوش، فعشان كده ننهي عنه. أما اللي الأخوات بيلبسوها اسمها البيشة أو غطاء الوجه اللي هو بينزل من فوق الرأس فده مش داخل في هذا النهي، إذا لابسة بيشة ومفيش ناس ترفعها عند الإحرام، إذا في ناس يبقى تسدل هذا الغطاء على وجهها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب عرفنا البيشة هتغطي الوش لو في ناس، طب بالنسبة للإيدين مش هيكون في قفازين؟ تدخل إيديها جوه الكم بتاع العباية أو الجلبات، تسحب إيديها لجوه أو تخليهم من تحت الخمار أو تدخلهم تحت الخمار. لا يتطيب المحرم ابتداء، يعني ما ينفعش بعد لما يحرم يتطيب يحط طيب. عن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، يعني يشوفه لما الوحي بينزل عليه. فلما كان النبي بالجعرانة اسم مكان، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، يعني عاملين له ثوب زي شمسية، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف، جبة معروفة زي اللي بيلبسها الأزهريين، متضمق بطيب، يعني حاطط طيب يانا. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترى رجلا أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمق بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت. فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى ابن أمية تعالى. فجاء يعلى فأدخل رأسه، وكان نفسه يشوفه لما نزل عليه الوحي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مخمر الوجه يغط ساعة، مخمر يعني مغطى، يغط ساعة يعني من شدة الوحي. ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، يعني دور عليه فندوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك اللي انت حطيته ده فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ما ينفعش بعد الإحرام الواحد يتضمخ بالطيب. يجوز للمحرم أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام، يبقى ينفع تحط قبل ما تحرم، قبل ما تحرم ممكن تحط في راسك في إيدك في الثوب نفسه قبل الإحرام، لكن بعد الإحرام خلاص ما ينفعش. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. لا يقلم المحرم أظفاره، ما ينفعش يقص ظفره. قال ابن المنذر: وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم، يبقى قبل الإحرام يقص ظفره، يعمل الأعمال المطلوب يعملها قبل الإحرام، لأن بعد الإحرام يحرم عليه أنه يقص ظفره. إزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك يعني ممنوع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يجوز للمحرم إزالة الشعر، يجوز للمحرم إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه وفيه الفدية، يعني واحد ليه رأس مثلا وعنده مرض في رأسه والشعر مضايقه فلازم يحلق بعد الإحرام مثلا، ففي الحالة دي يجوز ان هو يحلق وعليه فدية. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وعن كعب بن عجرة قال: حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، يعني الامل انتشر في رأسه بصورة بشعة لدرجة انه كان بينزل على من رأسه على جسمه. فقال: ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى، يعني ما كنتش حاسب ان الموضوع كبر كده معاك. اتجد شاة؟ قلت لا، يعني عندك خروف تذبحه؟ قلت لا. قال: فصوم 3 ايام او اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يبقى الحل ان يذبح شاة ما عندوش يبقى يصوم 3 ايام او يطعم 6 مساكين كل واحد نصف صاع من طعام. يعني يصوم 3 ايام ويطعم 3 صاعات من الطعام لست مساكين. المحرم لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج ما فيهوش مكان للجدال والنزاعات والرفث والفسوق. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. قال الحافظ المنذري الرفث يطلق به ويراد الجماع ويطلق ويراد به الفحش ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق به الجماع. وقد نقل معنى هذا عن جمع من اهل العلم. الرفث كلمة رفث الاحاديث المتعلقة بالنساء عموما. قال مالك الرفث اصابة النساء والله اعلم. وقال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. والفسوق الذبح للانصاب ولكن اللفظ عم اكتر من كده. اي حاجة تندرج تحت معنى الفسق منهي عنها. والجدال ايضا معنى واسع جدا. معنى ان الناس تتجادل ويختلفوا ويضطربوا في مسألة فيخرجوا الى من النقاش الى التهارج ورفع الصوت وغيره. كل ده داخل في الجدال المنهي عنه. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يعني ما ينفعش ان هو يتجوز او يجوز او يخطب. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. واما الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فقد عرضه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. يعني بعدما احل. تغطية رأس الرجل. عن ابن عباس ان رجلا وقصته ناقته. وقصته يعني حدفته نفرت فوقع من فوقها فرفسته وهو محرم فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. غسلوه يعني. وكفنوه في ثوبيه اللبس اللي هو لبسه بتاع الاحرام. ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. ما تغطوش وشه ولا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. شوف الموتى الجميلة ده هيبعث من بين الناس ملبي. يخرج من القبر ملبي. لانه مات على طاعة. مات وهو ملبي بالحج فيبعث على حاله. لا يقتل المحرم صيدا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما جزاء قتل الصيد فقد قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. لا يأكل المحرم ما صاده غيره لأجله. يعني المحرم ما ينفعش يصطاد. طب افرض واحد كان محرم للحج ومعه واحد تاني مش محرم فاصطاد له حاجة. المحرم مثلا قال له في غزالة يصطادها لنا فاصطادها. ما ينفعش يأكل منه. ما ينفعش يأكل منها. عن الصعب بن جثامة قال لي فيه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان اسم اماكن فرد عليه. يعني مرضاش ياخده منه. حمار الوحش معروف اللي هو الاتان المخطط الضخم ده. فرد عليه فلما رأى ما في وجهه الرجل زعل. يعني هو ليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبلش الهدية دي. قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال له خلي بالك إحنا مش رافضين هديتك لكن إحنا محرمين، والمحرم ما ينفعش يعني يأخذ هذا الصيد. أما إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله فيجوز الأكل منه، يعني ناس محرمين ومعهم واحد مش محرم لقى صيد اصطاده من غير ما هم يقولوا اصطاده ولا شاوروه ولا أي حاجة، هو لقى صيد جرى واصطاده وجابوا طبخه، يجوز أنهم يأكلوا منه في هذه الحال. عن أبي قتادة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، يعني انتم امشوا من سكة تانية خذوا سكة البحر، فأخذوا ساحل البحر الطريق الساحلي، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، أبو قتادة ما أحرمش كلهم أحرموا. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، اصطاد أتان اللي هي أنثى الحمار الوحش، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون. اختلفوا بقى قالوا احنا محرمين، في ناس قالوا ما ينفعش. فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم طير ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال صلى الله عليه وسلم منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ فيكم حد قال له يصطاد أو حد شاور له؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها. لا يقطع من شجر الحرم إلا الإذكار، يعني المحرم ما ينفعش يقطع أي شجر في الحرم، في الحرم اللي يحدود مكة أو المدينة ما ينفعش. عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني لو الخليفة دعاكم للحرب خرجوا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه الشوك ما يتنزعش ولا ينفر صيده، أي حاجة حمام يدام عصافير غزال أتان أي حاجة محدش يجي جنبها، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، حدش يجي جنب حاجة واقعة أي حاجة تلاقيها في الحرم ما تجيش جنبها، فلوس ساعة نظارة أي حاجة واقعة تسيبها، مكان صاحبها هيدور ويرجع يلاقيها في مكانها يشيلها، ولا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الإذخر، الإذخر ده نبات في يعني ريحة زي عامل زي الفل كده بيطلع في مكة في كل حتة فيه، إلا الإذخر فإنه لقيمهم ولبيوتهم، يعني كلهم بينتفعوا بيه بيحطوه في سقف البيت، والناس الحدادين بيستعملوه في الصنعة بتاعتهم وبيستعمل في تغسيل الموتى بيستعمل في كل حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر استثناه، يبقى ده بس اللي يجوز انه ينزع. يجوز المحرم قتل الفواسق الخمس، في حاجات يجوز ان هو يموتها. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، في خمس حاجات فواسق هم الفأرة الفار والعقرب والحداية، الحداية اللي هي بتخطف الكتاكيت دي، والغراب والكلب العقور، الكلب اللي بيعض مش الكلاب العادية، الكلب العقور هذا فاسق يقتل، يقتل. فأباح قتل هذه الخمسة الأشياء. صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا إليها ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، حددها من جبل ثور إلى حتة اسمها عير. من قطع شجر المدينة أو خبطه أو من قطع شجر المدينة أو خبط أو خبط المدينة سلب. عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا ويخبطه فسلبه، يعني سلب خد اللي معاه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم أو على الغلام ما أخذ منه، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. يبقى اللي ياخد حاجة من المدينة ينزعها شجر أو غيره فيتخد منه يسلب منه. بالنسبة للحاجات الممنوعة على المحرم أثناء فترة الإحرام، بالنسبة للطواف في حاجات يجب عملها أثناء الطواف. الطواف بيبقى فين؟ الطواف بيكون فين؟ فين يعني؟ حوالين الكعبة. وده سؤال محتاج لتفكير. الطواف حوالين الكعبة. طواف القدوم لابد أن يكون على طهارة. فعن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم طاف بالبيت. طواف القدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي. الشوط يبدأ من أول الحجر لغاية الحجر، الحجر الأسود في الركن اليماني، يبدأ يطاف حوالين الكعبة كلها لغاية ما يوصل الحجر، يبقى ادي واحد، ثاني، اثنين، ثلاثة، لغاية ما يخلص سبعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وعن ابن عباس قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، ما بين الركنين. يقبل الحاج الحجر الأسود. فعن عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تجريد التوحيد. لولا أن عارف أن دي عبادة ما كانش عملها، ما كانش عملها. أو يستلم الحاج الحجر الأسود بمحجن ويقبله. المحجن اللي هو عامل زي العكاز كده، عصاية ومن فوق معقوفة، ده اسمه المحجن. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. يبقى لو معاه محجن ينفع ان هو يمده. يستلم الحاج الركن اليماني، في ركنين يمانيين، الاولاني بعدين الثاني اللي فيه الحجر، الثاني اللي فيه الحجر. عن ابن عمر قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين. ركن اليماني الاول اللي ما فيهوش الحجر يجوز لو حد جنبه يستلمه بايده، لكن ما ينفعش يقبله ولا ينفع يقبل ايده. لكن الركن الثاني اللي فيه الحجر هو بيستلم الحجر مش الركن نفسه، بيستلم الحجر ويقبله. لكن لو في زحمة يشاور له خلاص، اللي بيشاور ما ينفعش يقبل ايده. لكن اللي معاه محجن هيرمس بيه الحجر ففي الحالة دي يجوز ان هو يقبله. يكفي القارن طوافا واحدا وسعيا واحدا. اللي بيقرن حاج القارن بين الحج والعمره الاثنين مع بعض يكفيه طواف وسعي. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احرم بالحج والعمره اجزاءه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت، لان الطواف بالبيت ده صلاه لكن يجوز فيها الكلام، لذلك منعت الحائض من الطواف. عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بصرف أو قريبا منها حبت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنفست؟ نفست يعني حبتي؟ قالت: قلت نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني حاجة ملكيش دخل فيها تبكي ليه، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. يندب الذكر حال الطواف بالمأثور، بالمأثور يعني الحاجات المأثورة الواردة في السنة. عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى ده بين الركنين. طب بقيت حد من الكعبة يدعي بأي دعاء يعن له، أي دعاء، يصلي ركعتين في مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف. في ناس بتسمع كلمة مقام إبراهيم بيفكروا ان سيدنا إبراهيم مدفون وفي مقام والناس بتروح تصلي. لا، مقام إبراهيم يعني المكان اللي كان قائم فيه عشان يبني وسيدنا اسماعيل بيناوله، دي معنى كلمة مقام إبراهيم، مش مقام يعني زي ما هو معروف عندنا احنا المصريين المقام المعروف قبة كده خضرة تحتها واحد مدفون، لا ليس هذا معنى كلمة مقام. في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى مقام ابراهيم قرأ: تتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. هو دلوقتي ليه علامة كده معمولة حاجة من نحاس كده، فاللي بينتهي من الطواف يقف وراه ويصلي، يقف وراه ويصلي. فكان ابي يقول ولا اعلم ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون، ثم رجع الى الركن فاستلمه. لو في زحمه بقى ومش هيقدر يستلم الحجر يطلع على طول على السعي، يطلع على السعي. وجوب السعي بين الصفا والمروه. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل مرة يقول الكلام ده وبعدين يدعي، وبعدين يقول ثاني وبعدين يدعي، وبعدين يقول ثالث وينزل، ينزل يروح على المروة، يطلع على المروة يعمل نفس الحكاية دي ثاني. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. من الصفا إلى المروة شوط، ثم منها إليه كذا متوالي كذلك متواليا. قال الشوكاني: هذا هو الحق، ومن خالف في ذلك فقد غلط غلطا بينا. وعلى هذا سلف هذه الأمة وخلفها. يعني من الصفا للمروة شوط، من المروة للصفا شوط. وفي ناس خلفوا فقالوا من الصفا للمروة ومن المروة للصفا دي مرة، يبقى كده يلزموا انه يسعى 14 مرة مش 6 مش 7، 14 مرة. مين هو ده اللي خالف في المسألة دي؟ هو كان محجش، يعني هو واحد من الأئمة محجش، فما يعرفش ما شافش المكان، فهو درس المسألة فظن ان هو في المكان ده رايح جاي تعتبر يعني سعى مرة واحدة. الإمام ابن حزم الظاهري وكان من أهل الأندلس ومحجش ما راحش مكة فما شافش المكان، هو بيتكلم على حسب ما درس في الكتب، فظن انه من الصفا للمروة ومن المروة للصفا تتحسب مرة واحدة، لا بكده مرتين، من الصفا للمروة واحدة، من المروة ترد تاني للصفا واحدة، بتبدأ من الصفا اول واحدة بتنتهي عند المروة، تنتهي في السبع شوط عند المروة. المتمتع بعد السعي يصبح حلالا، يعني الرجل اللي رايح حاجة متمتع لما يخلص السعي يحلق ويغير بقى هدومه ويلبس الهدوم العادية والكلام اللي المحظور كله على المحرم، خلاص يبقى من حقه يعمله لغاية لما يحرم بالحج. عن جابر بن عبد الله انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد اهلوا بالحج مفردا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا الذي قد قدمتم به متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما امرتكم، فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. يبقى اللي رايح متمتع هيعمل العمرة، بعد ما يعمل العمرة يصبح حلالا، يحلق ويقلع هدوم الإحرام ويلبس هدومه ويستنى لغاية يوم 8 اللي هو يوم التروية، يقول لبيك اللهم بحجة، ويروح يبات بقى في منى، بعد ما يصلي الفجر في منى يطلع على عرفات، يقعد في عرفات لغاية غروب الشمس، ينزل بعد الغروب على المزدلفة، يبات في مزدلفة لغاية يوم العيد، يصبح يرمي الجمرة الكبرى، بعدين ينزل على مكة يشوف طواف الإفاضة ويذبح ويحلق، ولو قدم أي واحد مش مشكلة، ولو أخر طواف الإفاضة لآخر الحج خالص مش مشكلة، بعدين يرجع بقى تاني على منى، يبات فيها أيام منى، يرمي بقى الثلاث جمار كل مرة، كل جمرة فيهم بسبع حصيات، اللي هيتعجل في يومين واللي يتأخر يرمي في الثلاث أيام. تبدأ مناسك الحج ابتداء من الإحرام بالحج من يوم 8 اللي هو يوم التروية، يقول لبيك اللهم بحجة، من السنة ان هو يبات في منى، لو ما عرفش خلاص ما عرفش حاجة يبقى يطلع على عرفات يوم 9 ذي الحجة، يوم 9 ذي الحجة يصلي في عرفات الظهر والعصر جمع تقديم مع الخطبة، في الخطبة اللي بيخطبها الامام او من ينوب عنه، الامام يعني خليفة المسلمين او من ينوب عنه، الامام بقى اللي بيصلي بالناس وبيخطب بيهم في الحج. لحديث جابر بن عبد الله وفيه: فلما كان يوم التروية وتوجهوا الى منى فاهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بخبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تشك قريش انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تجاوزه حتى اتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء الناقة فوحلت له، فاتى بطن الوادي فخطب الناس ثم اذن يعني المؤذن، ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني صلىهم جمع تقديم ركعتين ركعتين، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف مكان اللي وقف فيه في عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص. وده بداية بقى المناسك الفعلية من يوم 9. يوم 9 يطلع يقف في عرفة يصلي الظهر والعصر ويسمعوا الخطبة ويقعدوا يدعوا ويذكروا ربنا لغاية لما تغرب الشمس يدفعوا الى مزدلفة. الحج عرفة هو ده ركن الحج الاعظم، الوقوف بعرفة. عن عبد الرحمن بن يعمر الديالي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد، فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: الحج الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، جمع دي اللي هي مزدلفة، فتم حجه أيام منى 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك عشان يعلم الناس، يعني لازم يلحق حتى لو جزء من الليل من يوم عرفة قبل فجر يوم العيد، قبل فجر يوم العيد اللي هو يوم اللي بينزل فيه في ليلته في مزدلفة. أما وقت الوقوف بعرفة فمن الزوال إلى فجر النحر، من زوال الشمس لغاية ثاني يوم فجر يوم العيد. قال الإمام الشوكاني: وقد نقل كثير من الأئمة الإجماع على هذا الوقت، وما روي عن أحمد بن حنبل من أن النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق بالإجماع، فهو مسبوق بالإجماع. الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، يعني بعد ما تغرب الشمس بقى يوم عرفة، يفيدوا يعني ينزلوا من على عرفة ويتجهوا المزدلفة. مزدلفة قبل عرفة على طول، قبل عرفة على طول. ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، فين؟ في مزدلفة. هو صلى في عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، هيصلي بقى في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، جمع أو جمع اسمه مزدلفة، جمع لأنها بتجمع الناس سموها جمع أو جمع، ليس بينهما سجدة، مفيش نوافل. وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعات. المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها والدفع منها قبل شروق الشمس. عن جابر قال: وصلى الفجر حتى تبين له الصبح، يعني المبات في مزدلفة فضل لغاية الفجر، صلى فيها الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني ضوء النهار بدأ ينتشر جدا، حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وعن عمر قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. الوقوف في المشعر الحرام مع ذكر الله، قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي الحديث: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، اسم مكان هناك هتلاقي مكتوب عنده المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، لما تطلع الشمس يبدأ وقت الرمي. في حديث جابر: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة اللي هي آخر الجمار الكبرى، فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها. الجمار هتلاقي عندها اماكن مكتوب عليها الجمرة الصغرى، الجمرة الكبرى، الجمرة الوسطى، متعلمة ومعروفة ومتحددة حدودها. رخص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة البحر، يعني الناس الضعفة والعجزة دول ممكن يباتوا في مزدلفة لغاية ما يعدي نص الليل يطلعوا عند الجمار يرموا. عن ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او في الضعف، الثقل اللي هي الاحمال الحاجات المتحملة، او مع الضعف من جمع بليل. وعن عائشة انها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة قبل حكمة الناس أبدا وقالت الوائل انتبه عن كين كين قال لها خرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أضعنا فدفعنا بدفعه. يبقى الناس اللي معاهم أطفال أو نساء كبار أو ناس كبار في السن ممكن يأخذوهم ويروحوا بيهم بعد نص الليل من مزدلفة يرموا الجمار في منى. حلق الرأس أو التقصير. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال الحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، بدأ الحلاق من الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس، يعني الشعر وزعه على الناس. ليه؟ لأن دي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لذلك الصحابة كانوا بياخدوا شعره وأظافره إن دي حاجات مباركة، هذا رسول مبارك، فكان بيدي يوزعه على الناس. والحلق أفضل للرجال وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله: اللهم اغفر للمحلقين، اللي بيحلقوا شعرهم كله. فقال يا رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله المقصرين، قال وللمقصرين عليه الصلاة والسلام وللمقصرين. يبقى الحلق أفضل لأنه ثلاث مرات بيدعي للمحلقين وهم مصرين يقولوا ادعي كمان اللي بيقصروا، فقال في الرابعة وللمقصرين. يحل لمن رمى جمرة العقبة كل شيء إلا النساء، اللي رمى الجمرة ده تحلل التحلل الأصغر، يحل ليه كل حاجة من محظورات الإحرام اللي احنا ذكرناها إلا إتيان النساء. فعن ابن عباس قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قيل والطيب؟ قالوا حتى الطيب يحط. قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك، أفطيب هو؟ يعني لو أنا شفته بعد أما رمى تضمخ بالمسك، إيه رأيكم المسك ده؟ كلمة أفطيب هو يعني إيه؟ المسك ده طيب ولا مش طيب؟ يبقى يجوز كل حاجة من المحظورات ما عدا اتيان النساء. من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الحج ده عبادة مبناها على التيسير، أي حد كان أنا عملت كذا قدمت ده على ده، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. المبيت في منى ليالي التشريق، أيام التشريق الثلاثة المعروفة اللي هي 11 و12 13. ما أيام التشريق عشان كانوا بيحطوا اللحمة يشرقوها يعني يرصصوها يجففوها في الأيام دي بعد الذبح فسموها أيام التشريق. دي يبات فيها في منى، منى اللي هي فيها الرمي، اللي فيها الرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له، فدل ذلك على ان المكتفي من ايام التشريق بلياليها سنة، ويجوز للمعذور الا يهدرها. المعذور اللي عنده عذر ما عندهش مكان كذا ممكن ما يجيش فيها. لحديث عاصم ابن عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة خارجين عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين ثم يرمون يوم النصر. يشرع للحاج ان يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من ليالي منه، يعني من حقه ان هو يروح يطوف وعاوز. عندنا عباس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى، اذا عنده ساعة يقدر المواصلات سهلة يروح ويرجع. اعتقد ده دلوقتي بقى صعب، المواصلات صعبة جدا انه يقدر يروح ويرجع في نفس الليلة، ممكن يتحبس في النفق لغاية طلوع الشمس ما يقدرش يدخل. يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب، يعني يبدأ يرمي الصغرى ثم الوطى ثم الكبرى، كل واحدة سبع حصيات، كل واحدة سبع حصيات. عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يرمي جمرة الدنيا اللي هي صغرى اول واحدة بسبع حصيات، ثم يكبر على اثر كل حصاة، كل ما يرمي واحدة يقول الله اكبر الله اكبر، رمى ثم كبر، يعني هو ما تطلع من ايده كده يقول الله اكبر، ثم تقدم فيسهل، يعني يستقبل سهل، فيقوم قبل قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرات الوسطى كذلك فياخذ ذات الشمال فيسهل، يقوم مستقبل القبله قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي جمره ذات العقبه اللي هي الاخيره خالص اللي هي بتترمى هي لوحدها اول واحده في يوم النحر، هي دي بقى اخر واحده في ليالي منى بتترمى. ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يبقى الأولى والثانية بعد ما يرمي يقف يديه، الثالثة دي لا مفيش وقوف. تستحب الخطبة يوم النحر، يبقى في خطبة اللي هي في يوم عرفة وممكن خطبة في يوم النحر. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكتنا فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى، قال أي بدر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائبة فرب مبلغ الأوعى من سمع فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق، يعني ممكن في نص أيام الشريق اللي هو يوم 12 يخطب. عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بمنى. يطوف الحاج طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة يوم النحر، لو ما قدرش عشان تبقى زحمة ضخمة جدا يبقى يأخره حتى لو لليوم اللي هو مسافر فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال ما بعد، فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال الشوكاني وأما طواف الزيارة فقد قدمنا الإجماع على أنه ركن من أركان الحج يفوت بفواته ولا يصح إلا به، ما يصحش الحج إلا بهذا الطواف، واللي فاته يفضل في رقبته ليوم القيامة لما يرجع مكة يطوفه، يبقى عليه الطواف ده ما يسقطش أبدا هذا الطواف.
ويتحلل
نعم
يتحلل
الإحرام؟ لا هيفضل زي ما هو. هو حل ما هو تحلل لما ذبح حرامه ما تحلل، لكن هيفضل عليه هذا الطواف اللي هو ركن ركين في الحج لازم يطوف، يعني حجه مش هيتم ولا يصح الا لما يطوف هذا الطواف. يطوف الحج طواف الوداع. طواف الوداع لو هو مثلا اخر طواف الافاضه ده او الزياره، لو اخره من اليوم اللي هو مسافر فيه يطوف الطواف ده يجزئه عن طواف الوداع. لو هو طاف طواف الافاضه قبل ما يسافر يبقى لما يجي يسافر يجب عليه انه يطوف طواف اسمه طواف الوداع. طواف الوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وجه، عن اللي رايح على اليمن واللي رايح على مصر بعد ما يخلص الحج، فقال: لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. محدش يمشي لما يطوف طواف الوداع ده. واما المرأة الحائض فقد سقط عنها طواف الوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. خفف عن المرأة الحائض. ومن اقام بعد طواف الوداع اياما فعليه ان يعيده. يعني واحد طواف الوداع يوم السبت هو مسافر يوم الثلاث يبقى لازم يعيده تاني، يبقى لازم يعيده تاني. ليه؟ لانه هيقعد يومين يبيع ويشتري وياكل ويشرب. لا، الطواف ده اللي خلاص متاهب بعده هياخد حاجته ويمشي. يعني بعد الطواف ده هياخد حاجته ويمشي خلاص، هيغادر الحرم. فمن اقام بعده اياما فعليه ان يعيده، ولامره صلى الله عليه وسلم الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت يعني الطواف. والحاج ان يحمل معه من باء زمزم ما تيسر تبركا به. فعن عائشة رضي الله عنها انها حملت ماء زمزم في القوارير في الازاوي، وقالت: حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاداوي والقرب. الادواء زي الزمزمية كده، والقرب القرب معروف، فكان يصب على المرضى ويسقيهم. اذا ماء زمزم محتفظ بخاصيته لو راح في اي حتة في العالم، مش لازم يكون الشرب عند زمزم بس، لا، لو خلوا في اي حتة ينطبق على الحديث ماء زمزم لما شرب له. وفي رواية قال: هي طعام طعم وشفاء سقم، وشفاء سقم. افضل انواع الهدي اللي تهده في الحج: اولا البدنة، لقول النبي لقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الناقة. نمرة اثنين البقرة. نمرة ثلاثة الشاة هي الخروف. تجزئ البقرة والبدنة عن سبعة، يعني كل واحد ليه السبع فيها. فعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. طب افرض واحد عاوز يطلع واحدة لوحده، بقرة لوحده، بدنة لوحده، يبقى ده حجه باطل ولا ينفع؟ ينفع. ليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة، أهدى 100 ناقة. الحاجة لما تبقى ليها حد أدنى يبقى اللي ما ينفعش النزول عنه، لكن ينفع تدي اعلى منه. لكن ما ينفعش مثلا واحد يطلع نص خروف مثلا او اثنين يشتركوا في خروف، ما ينفعش، اقل حاجة الخروف. لكن ينفع واحد يطلع بقرة اثنين، عشر، الف، واحد عايز يطلع مليون بقرة يهديها، يجوز. لا شيء في ذلك، بل هو من الخير، لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى 100 ناقة. يجوز للمهدي ان يأكل من لحم هديه. فعن عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى الا الحد، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. نحر عن أزواجه، يبقى اللي بيذبح يجوز ان هو ياكل ويجوز ان هو ما ياكلش، لو ما اكلش ما علوش حاجه، لكن يجوز ان هو ياكل من الهدي. يندب للمرضي اشعار الهدي وتقليده، يعني اشعاره يعني ان هو يبينه ان ده هدي. عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنانها الأيمن وسلتت دما، يعني غرزها بحاجة فنزل دم، وقلدها نعلين، قلدها نعلين يعني ربط نعلين وعملهم زي عقد في رقبة الناقة، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. يبقى جوز من بيدي ناقة مثلا ان هو يحط حاجة علامة ان دي حيهديها في الحج. يجوز له ان يركب على هديه لنفس هذا الحديث. اما من بعث بهديه فعن عمرة انها اخبرت ان زياد بن ابي سفيان كتب لعائشة ان عبد الله بن عباس قال: من ادى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله شيء حتى نحر الهدي. ما فيش حاجه حرمت عليه حتى نحر الهدي. بالنسبه للعمره المفرده اللي بيعمل عمره لوحدها، يحرم للعمره من الميقات. اول حاجه هيحرم من الميقات. ثانيا بالنسبه للعمره ملهاش ميقات زماني زي الحج، لا، في اي وقت يحرم في العمره، هيحرم من الميقات المكاني. من كان في مكه يحرم للعمره من الحل، لحديث عائشه انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت لا من الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي الحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو أخوها إلى التمعين فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. وما لقاش علامة على العمرة، خلاها عملت عمرة، راحت التنعيم، خرجت من الحرم الى الحل، احرمت ودخلت. فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. واما الذين كانوا دمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوارا واحدا. اركان العمرة الحرام اللي هو يحرم يقول لبيك اللهم بعمرة، فين؟ عند الميقات، في المركب، في الطيارة، في الاوتوبيس، هيقولوا يا جماعة احنا اسر الميقات، يقول لبيك اللهم بعمرة، خلاص دخل دلوقتي في النطق، يحرم عليه كل ما يحرم على المحرم. بعدين الطواف، الركن الثاني الطواف حول الكعبة، الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، وبعدين العرق او التقصير. العمرة مشروعة في جميع أيام السنة، بحديث أنس قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية من العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. أما العمرة في رمضان فإنها تعدل حجة في الأجر، يعني ياخد أجر كأنها حجة لكن ما تنفعش حج، يعني الواحد ما حجش وعمل عمرة في رمضان ما ينفعش نقول له انت كده كأنك حجيت، لا ده معناه تعظيم أجر العمرة في رمضان، ان الناس كانت بتأنف من العمرة في رمضان فكانوا بيظنوها ان دي حاجة يعني مش كويسة، فنبي بين لهم ان يجوز العمرة في رمضان، فقال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية قال تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. يبقى دي هي مناسك الحج والعمرة. الحج بميقات زماني شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، العمرة تنفع طول أيام السنة. لما يجي يحج أو يعتمر عند الميقات يكون اغتسل ولبس ملابس الإحرام ويصلي ركعتين سنة الوضوء مش سنة الإحرام، الإحرام ملوش سنة، الإحرام ليس له سنة، هيصلي ركعتين